بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديث المصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع للحافظ أبي الحسن بن قطان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى إيه؟ إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم، طبعا عندنا الخميس الثالث بنتوقع، عندنا الخميس هنا كل أسبوع سوى الخميس الايه الثالث. بإذن الله سيكون هناك دورة من صلاة الظهر في مدينة طوخ بجوار أبو كبير من كفر صق، أبو كبير بجوار أبو كبير مدينة طوخ، مش الطوخ اللي هي الثانية، لا هذه شرقية. في رسالتين بإذن الله، إحدى الرسالتين يعني الزوائد على مسائل الجاهلية، للعلامة عبد الله الدويش رحمه الله، زوائد على مسائل الجاهلية. والرسالة الثانية هي اعتقاد أبي نعيم المشهور بابن الحداد، رحمه الله. نعم. قال: أبواب الإجماع في المسح على الخفين. وإن شاء الله يوم الأحد سيكون هناك دورة بالمنزلة أيضا من صلاة الظهر، ويوم الثلاثاء سيكون هناك دورة بمركز بدر في أيضا بعض رسائل السلف. قال: ذكر المسح عليهما. وثبت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. قال أحمد في الأوسط قال ابن في الأوسط، وقال أحمد في 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة، وقال ابن أبي حاتم فيه 41، ونقل ابن المنذر عن حسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وثبتت الآثار عن رسول الله أنه مسح على الخفين، وهذا أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح النبي على الخفين. وفي حديث صفوان بن عسال، وفي حديث علي بن أبي طالب، وفي حديث عمرو بن أمية، قال: لا خلاف، عمرو بن أمية في المسح على العمامة، قال: لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز. هذا أهل السنة مجمعون على ذلك. من الذي يخالف في المسح على الخفين؟ الروافض، مع أنهم يرون المسح على الرجلين، يعني يمنعون المسح على الخفين ويجبون المسح على الرجلين، لأن أصلا عقولهم في الرجلين، فلهذا رأوا المسح إيه عليه. وذلك ولو أوجبوا الغسل لربما كان أولى بهم حتى يغسل هذا العفن والنتن. لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر المسح على الخفين فروي عنه غير ذلك، لعل عدم بلوغ الحديث أو كذا. يبقى ثبت الأثار بالمسح على الخفين، وهذا يقول جائز ولم يذكر مستحب. ليه؟ لأن هل هو الأولى أو غسل الرجلين؟ هذا خلاف، هو بيذكر المتفق عليه فلا خلاف في مشروعية مسح الخفين، لا خلاف في جواز مسح الخفين. وإن وقع الخلاف في أيهما أفضل، المسح أو الغسل، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ويقال طارة يكون الغسل أفضل وطارة يكون المسح إيه أفضل. إن أظهرت سنة وأردت أن تظهر سنة وأن تبين سنة وكذا فالمسح يكون أفضل، وإن لم يكن فالغسل أفضل. هذه واحدة. الثانية أيضا الأفضل أن تكون على حالتك، لا تتكلف خلاف حالك، فإن كنت غير لابس الخفين فيكون غسل ذلك أفضل، وإن كنت لابس الخفين فيكون المسح أفضل. والمسح الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، من أجل ذلك أدخل أهل العلم المسح الخفين في كتب الاعتقاد. ليه؟ لأن المخالف فيها من أهل الهوى والابتداع. والمسح الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأصل، لا خلاف بينهم بالحجاز والعراق، والقائلون به هم الجمع الغفير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. طيب، واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت عن مالك فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلا بأن القرآن لم يرد به. طبعا عندنا الخميس الثالث، بنتوقع عندنا الخميس هنا كل أسبوع سوى الخميس الايه الثالث، بإذن الله سيكون هناك دورة من صلاة الظهر في مدينة طوخ بجوار أبو كبير من كفر صقر، أبو كبير بجوار أبو كبير، مدينة طوخ، مش الطوخ اللي هي الثانية، لا هذه شرقية. في رسالتين بإذن الله، إحدى رسالتين يعني الزوائد على مسائل الجاهلية، الزوائد على مسائل الجاهلية للعلامة عبد الله الدويش رحمه الله، زوائد على مسائل الجاهلية. والرسالة الثانية هي اعتقاد أبي نعيم المشهور بابن الحداد، المشهور بابن الحداد رحمه الله. نعم. قال أبواب الإجماع في المسح على الخفين، وإن شاء الله يوم الأحد سيكون هناك دورة بالمنزلة أيضا من صلاة الظهر، و يوم الثلاثاء ستكون هناك دورة بمركز بدر في أيضا بعض رسائل السلف. قال ذكر المسح عليهما، وثبت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، مسح على الخفين. قال أحمد في الأوسط، الأوسط قال ابن مدي في الأوسط، وقال أحمد في 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة وموقوفة، وقال ابن أبي حاتم فيه 41، ونقل ابن مدي حسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وثبتت الآثار عن رسول الله أنه مسح على الخفين، وهذا أحاديث كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح النبي على الخفين. وفي حديث صفوان بن عسال، وفي حديث علي بن أبي طالب، وفي حديث عمرو بن أمية، قال لا خلاف عمرو بن أمية في المسح على العمامة، قال لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز. هذا أهل السنة مجمعون على ذلك. من الذي يخالف في المسح على الخفين؟ الروافض، مع أنهم يرون المسح على الرجلين، يعني يمنعون المسح على الخفين ويجبون المسح على الرجلين، لأن أصلا عقولهم في الرجلين، عقولهم في الرجلين، فلهذا رأوا المسح إيه عليه. وذلك ولو أوجبوا الغسل لربما كان أولى بهم حتى يغسل هذا العفن والنتن. لا خلاف في المسح على الخفين أنه جائز، وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر المسح على الخفين فروي عنه غير ذلك، لعل عدم بلوغ الحديث أو كذا. يبقى ثبت الأثار بالمسح على الخفين، وهذا يقول جائز ولم يذكر مستحب. ليه؟ لأن هل هو الأولى أو غسل الرجلين؟ هذا خلاف، هو بيذكر المتفق عليه، هو يذكر المتفق عليه، فلا خلاف في مشروعية مسح الخفين، لا خلاف في جواز مسح الخفين. وإن وقع الخلاف في أيهما أفضل، المسح أو الغسل، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ويقال طارة يكون الغسل أفضل وطارة يكون المسح إيه أفضل. إن أظهرت سنة وأردت أن تظهر سنة وأن تبين سنة وكذا فالمسح يكون أفضل، وإن لم يكن فالغسل أفضل، هذه واحدة. الثانية أيضا الأفضل أن تكون على حالتك، لا تتكلف خلاف حالك، فإن كنت غير لابس الخفين فيكون غسل ذلك أفضل، وإن كنت لابس الخفين فيكون المسح أفضل. والمسح الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، من أجل ذلك أدخل أهل العلم المسح الخفين في كتب الاعتقاد. ليه؟ لأن المخالف فيها من أهل الهوى والابتداع. والمسح الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم بالحجاز والعراق، والقائلون به هم الجمع الغفير الذين لا يجوز عليهم الغلط ولا التواطؤ، وهم جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. طيب، واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت عن مالك فيه روايات، والذي استقر عليه مذهبه ومذهب أصحابه جوازه، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلا بأن القرآن لم يرد به، وذهبت الخوارج أنه لا يجوز أصلا. ليه؟ استدل على ذلك بإيه؟ بأن القرآن لم يرد به، يعني أنتم عملتم أصلا بما ورد به القرآن، فهؤلاء الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن أكثر الناس مخالفة لما جاء في القرآن. ولهذا ليست الدعاوى بالألسنة تصدق الدعوى بمجرد الادعاء، وإنما البينة على من ادعى، لا بد من الحقائق. فالذين يقولون حسبنا القرآن ولا نأخذ بالسنة، من أكثر الناس بالقرآن؟ هم الذين يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، لأنهم لو آمنوا بالقرآن وحسبنا ما جاء في القرآن لعلموا أن القرآن دال على السنة موجب له، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والخوارج أيضا الذين يقولون لا يجوز أصلا بأن القرآن لم يرد به، نقول وماذا فعلتم فيما ورد به القرآن؟ وإن طائفتان من اقتتلوا فسماه المؤمنين، ماذا صنعتم فيها؟ والذين يقولون احذروا من هؤلاء، هؤلاء يسبون المشايخ، هم الذين يسبون المشايخ. والذين يقولون احذروا الإرهابيين، هم الإرهابيون. والذين يقولون احذروا الرجعية بالحجاب، هم الرجعية إلى ما قبل الإسلام، إلى تبرج الجاهلية الأولى، فهم الرجعية. ولهذا العبد من هؤلاء إنما ينتقص وينتقد بما فيه، بما فيه. ولهذا تلاقي المرأة الزانية من أكثر النساء التي تتكلم عن الشرف، تتكلم عن الشرف. والحرامي من أكثر الناس اللي بتتكلم عن الإيه، الحمد لله أهم حاجة الحلال، أهم حاجة الحلال. والواقع هو الذي يفرق بين الكاذب وبين الإيه وبين الصادق. ونزعت الشيعة إلى أنه لا يجوز لأن عليا امتنع منه. يا الله، يا كذبة، يا كذبة، يا كذبة. ده من فضل الله أن كل ما تخالفون فيها للسنة يرويه علي. أبو بكر وعمر عليهما كما يقولون، علي يقول خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. المسح على الخفين، علي يقول بالمسح على الخفين، وروى عن النبي مسح على الخفين. لقد خص الله، لقد خص النبي عليا وآل البيت بكذا، علي يروي ما خصنا النبي بشيء. المتعة عندنا وهي أصل في ديننا، علي يروي أحاديث النهي عن المتعة. سبحان الله، شاء الله سبحانه وتعالى أن كل ما خالفوا في أهل السنة والجماعة وهم طوائف بقى وهم الذين ينسبون إلى علي، أنها كلها من رواية علي. فنستطيع أن نقول بين علي والشيعة، بين علي وأشياعه، هم يقولون علي إله فيكذب علي ذلك ويزجرهم بأبلغ الزجر وهو الحرق. يقولون هو نبي، يوم يروي علي الحديث غير أنه لا نبي بعد، يبقى دعوى النبوة، دعوى الألوهية ودعوى النبوة ودعوى التقديم على أبو بكر وعمر ودعوى الاختصاص أن النبي خصهم بشيء، ودعوى المتعة ودعوى المسح الخفين، كل هذا علي يشاء الله سبحانه وتعالى أن يتزوج ابنته على حدثة سنها من أمير المؤمنين من؟ عمر بن الخطاب. فكيف يزوج علي رجلا عليه من اللعائن ما عليه في زعمكم؟ ولهذا ما عندنا أكثر من رد على الشيعة وأوضح وأبين علي رضي الله عنه، فهم كذبة، هؤلاء إيه؟ كذبة. فليست الأمور بالإدعاء ولا بالانتساب، وإنما الأمور بالحقائق. ذكر من له المسح، من له المسح عليهم. قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهم، هذا قدر متفق عليه. أحدث تطهر ولبس الخفين دعه، ثم بعد ذلك أحدث أن لو أن يمسح عليهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. يبقى هنا تحقق الشرط الأول في المسح على الخفين، ألا وهو إيه؟ إدخال الرجلين طاهرتين. طيب، وبعدين يقول إيه من أكمل طهارته، لأنه في خلاف أدخلتهما طاهرتين إنه هل يلزم الرجلين الاثنين، ولا أنا لو غسلت الرجل الأولى وبعدين لبست الإيه؟ الجورة أو الخف وبعدين غسلت الثانية ولبست الخف، هل يتحقق فيها شرط الشرط وهو قول السلام أدخلتهما طهارتين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. لكن هو يقول هنا إيه؟ أكمله، وعايز يجيب الحد المتفق عليه، تطهر وأكمل الطهارة ثم لبس الخفين ثم أحدث هل يمسح؟ هذا باتفاق. طبعا كل كلمة بيذكرها لو أنه خرج عن سياقها فإنه قد تجد في المسألة خلافا. وأجمعوا أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة الخفة ثم غسل الأخرى وأدخل الخفة أنه طاهر يصلي ما لم يحدث ويمس عليهما. واختلفوا إن أحدث وهذه حال. يعني يقول إيه؟ خلي بالك، أجمعوا أنه إن توضأ إلا غسل الرجلين فأدخل الرجل المغسولة الخف ثم أدخل الأخرى الخف بعد غسلها أنه طاهر يصلي ما لم يحدث، لأنه ما في إشكال في اللبس أصلا. ليه؟ لأنه تطهر بالماء مش بالمسح. يلبس بقى الرجلين مع بعضهم، يلبسش الخفين مع بعضهم، المهم ان هو يصلي بالطهارة دي ولا بيصليش، ما فيش خلاف انه يصلي. لكن بقى لو احدث هل يمسح او لا يمسح؟ هذه هي التي فيها الخلاف. يبقى عندنا الوقت ذكر ايه؟ اتفاقين هنا. الاتفاق الاول ها؟ انه اذا اكمل الطهارة ولبس الخفين ثم احدث ان يمسح، هذا واحد. اثنين، انه اذا تطهر في الرجل ولبس والرجل الاخرى ولبس انه ايه؟ انه يصلي بهذه الطهارة. انما اختلفوا فين؟ ان احدث فاحتاج الى المسح، فان احدث واحتاج الى المسح ففيه الخلاف. وعلى جواز، واتفقوا ايضا على جواز المسح الخفين في الحضر والسفر، واتفق على جواز المسح الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء في المشرق والمغرب. يعني لم يخص المسح في الحضر دون السفر او في السفر دون الحضر، وانما يمسح الرجل في الحضر والسفر، ووردت السنة بهذا. لكن وردت السنة بالتفريق بين مدة المسح في السفر عن مدة المسح في الحضر. قال أيضا: ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. طيب، اللي هو الأخير واللي قبله، يعني الأول إيه؟ وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء، جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. الثاني: لا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. إيه الفرق؟ يقول: ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم. يعني عندنا العبارة الأولى حضر وسفر، العبارة الثانية مسافر مقيم. المسافر ايه؟ بس هنا ذكر المقيم في مقابل المسافر يدل انه غير المسافر. ايوه يعني المسافر يعني يبعد، ونحتمل بس يبعد. نعم. طب زمان صبر فين وفيصل ضيع فين؟ هو ما اتكلمش في مدد الذي لا يعلم متى يرجع، ما اتكلمش في مدد، هو بيقول وعلى جواز المدح على الخفين في حضر والصفر جميع الفقهاء في مشرق معه. ثم قال والإعلام خلافا في جواز مدح الخفين للمسافر والمقيم. يعني هذا الأقرب، يعني كلمة ولا أعلم خلافا أوسع من جميع الفقهاء في المشرق والمغرب، يعني قد يكون هذا مراده أنه نظر إلى الأشمل، يعني ولا أعلم خلافا جميع الفقهاء المشرق والمغرب، ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين المسافر والمقيم، المسافر والمقيم، يبقى هذا أوسع، أوسع من الفقهاء، يعني كأن الأولى جميع الفقهاء والثاني يكون أوسع لا يعلم خلافا في ذلك. لا دي مسألة تانية، نقصد عن الفرق بين عبارتين. هي على كل، يعني هي على كل الواضح من جهة الأحكام أنها واحدة، وأن يعني ما في تفسير إلا بنوع تعسف، وعلى جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر جميع الفقهاء، ولا أعلم خلافا في جواز المسح على الخفين للمسافر والمقيم في الحضر والسفر للمسافر والمقيم، إلا إذا قصد حاجة بقى، وهي حاجة إيه؟ أن المسافر يقول في الحضر والسفر، يعني وإن كان المسافر قد أتى الحضر، فليست الرخصة فقط قاصرة على حال السفر فقط، وإنما لو أنه جاء في الحضر فإنه يترتب أيضا حكم المسح له ولا ينقطع الأحكام بذلك. لكن هذه بعيدة، لأنه لما ذكر المقيم في مقابل المسافر دل على أنهما صنفان. طيب، قال ذكر التوقيت به وصفة ما يمسح عليه. ولا يختلف من أجاز المسح خفين أن المقيم أن يصلي خمس صلوات بالمسح، واختلفوا في أكثر خمس صلوات في بالمسح، واختلفوا في أكثر، لأن هل المعتبر الصلوات ولا المعتبر الوقت؟ يعني أنا الآن أحدثت وسأمسح، طبعا بيرجع الى بدء المسح، ودي مساله خلافيه. طب احنا عايزين حد المتفق عليه عنده، الحد المتفق ان انا محتاج اصلي لازم امسح، لازم امسح. طيب لو انا الان مسحت وعندي انا كبدايه المسح من بعد الحدث امسح الان الساعه 5، يبقى ينتهي المسح الساعة 5، ينتهي المدة الساعة 5 كده. كده صليت كم صلاة؟ المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر. طيب لو أنا أحدثت بعد العصر مباشرة، وبدأت المدة من هنا، بدأت المدة من بعد عصر وشرط. عند من يقول ايه تبدأ من الحدث ايضا هيبقى كم؟ هيبقى 5 صلوات، لانها تنتهي ايضا بايه؟ ب5 صلوات، وهي 5. يعني معنى ذلك كانما هنا اشار الى انه عدد الصلوات لن يختلف، لكن المدة بقى تطول او تقصر اكثر من هذا على حسب ماذا؟ على حسب انتهاء مدة القصر. يعني حتى لو اختلف اهل العلم في بدء المسح، اهو من الحدث او اهو من اول مسح بعد الحدث، المهم انه مش هيصلي الا اذا مسح، لكن الوقت بقى ده هيفرق بايه؟ هيفرق بنية الوقت في ما اشرع انا من صلاة في الوقت. فلو انه انا بنتهي الساعة 5 على الزمان لو بالساعة، وغيري هينتهي على بعد بالصلوات بصلاة العصر، خلال بقى من العصر الى هذا لو جاءتني صلاة جنازة اصليها بهذه الطهارة ام لا؟ هيبقى ده الخلاف الواقع بين من يرى هذا او ذاك. واجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على الا توقيت في المسح على الخفين، واجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على الا توقيت في المسح على الايه؟ واجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على الا توقيت في المسح على الخفين. يعني ايه؟ يعني على الا توقيت، يعني لو انا بقيت طول عمري امسح، طالما هجدد وامسح هجدد وامسح هجدد وامسح شتاء صيف. واجمع العلماء الجميع على ان الجو، والا مش لو كان مقصود التوقيت توقيت المسح ذاته في بداية ونهاية فهذا ورد به السنة، ما يجمعوش على خلاف هذا، ولكن معنى واجمع الجمهور من التابعين والفقهاء على الا توقيت في المسح على الخفين، يعني انه ما يقال يمسح به مثلا شتاء ولا يمسح صيفا، او المقيم له ان يمسح 5 مرات في حال اقامته، لا، له ان يمسح طيلة السنة، والمسافر له ان يمسح طيلة السنة، ولكن على حسب التوقيت الوارد يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن، صفوان حديث صفوان بن عسال، والمقيم يوما وايه؟ يمسح يوما وليلة. لكن جواز الوقت زي ما نقول الحج والعمرة بالنسبة لميقات الزمان نقول ايه؟ نقول اجمع، هنقول كده اجمع الجمهور المتابعين على انه لا توقيت في العمر، لا توقيت ايه؟ في العمر، فمعناه ان العمرة تكون باقية طوال السنة. نعم. لو ان تمام توضا ولبس خفين ولم يحدث الى ايه؟
الى ان صلى العشاء، صلى العصر والمغرب والعشاء على
هو ما مسحش لسه. تمام.
فنام ثم قام لصلاه الفجر فالنوم يوم
تمام.
فتنام اول مسح له
الفجر. عندما يقول مسح بعد الحدث يبدا الفجر، عندما يقول حدث يبدا من النوم، هتفرق بس في الساعات، لكنه ما صلى صلاة ولم يصلي الآن صلاة. نعم. الجوربين لسه هنشوفها. فالجوربان ورد المسح عليهما عن جمع من الصحابة. وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجد المسح عليهما. يعني ما ينفعش مسح الجوربين؟ أجمعوا على أن الجوربين إذا لم يكون كثيفين لم يجب المسح عليهم. معنى ذلك إذا كان رقيقين فلا يمسح عليهما ولا إيه؟ أحسن خلاف. يعني قالوا إن الحد المتفق عليه بإيه؟ هيبقى على الجوربين اللذين أخذ حكم الخفين. عاد ذلك الخلاف، والراجح جواز ذلك. ولا يمسح على جرموقين، والجرموق هو الخف فوق الخف، وهو خف صغير، وقيل خف صغير يلبس فوق الخف، وينبغي ولا ينفع على الجرموقين، والجرموق هو الخف فوق الخف، فما يمسحش على اللي فوق ويمسح على اللي تحت، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه. يعني يبدأ يعني يكون مسح على الإيه؟ الأسفل، بحيث لو أنت خلعت الأعلى بيلقى المسح قائما على الأسفل على اعتبار أنه ملبوس على الطهارتين، على الطهارة وقد مسح عليهما. ويكون الأعلى كذلك أيضا، أعلى يكون كذلك. يعني لو أنك لبست الأسفل بعد طهارة ثم خلعته قبل الحدث ثم مسحت على الأعلى بعد الحدث ثم خلعت ذلك ولبست الأسفل ثم فوقه الأعلى، فيكون الأسفل هنا قد مسح عليه بعد إيه؟ هتمسح عليه بعد إيه؟ بعد المسح على الأعلى، وهنا قد تم المسح على الأعلى، لأنه خلع الخفين من غير إحداث ما ترتب عليها حكم. يعني لو واحد مثلا دلوقتي تطهر الطهارة الكاملة ثم لبس الخفين وصار بدون حدث يخلع ويلبس يخلع ويلبس يخلع ويلبس، لا إشكال في ذلك، إنما يأتي الإشكال منين بقى؟ إذا حصل حدث وتم المسح. وأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه إذا انفرد، مثل أن يكون ضعيفا أو مخرقا خرقا فاحشا، طبعا ده كله فيه خلاف، لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى. وكذلك إذا كان الأعلى بهذه الصفة والأسفل بها صحيحا لم يجوز المسح على الأعلى بلا خلاف. يعني حتى لو على الأسفل، يعني لو فرضنا أن الأعلى مخرق وكذا خروقات واسعة والأسفل ليس كذلك، قالك ما تمسحش على الأعلى. ليه؟ لأنه ما ينفعش تمسح على الأعلى إذا انفرد. ولو كان المخرق الأسفل يبقى ما ينفعش تمسح على الأسفل إذا انفرد. فهو قصد بالانفراد هنا إيه؟ بالنظر إلى صفة الخف، بالنظر إلى صفة الخف. وطبعا وهذه طبعا مسألة خلافية، ولهذا هو قال إيه هنا؟ قال ذكر المتفق عليه على الخف السليم. لكن هل المخرق هذا يكون يصح المسح عليه أم لا يصح؟ خلاف بين أهل العلم. فمنه من قال لا يصح على اعتبار إنه إذا ورد المسح على الخفين فالخفان عند الإطلاق ما يطلقان إلا على السليم. لما أنت تقول واحد اشتري لي خفين فجاء بخفين مقطعين، هتأخذهم؟ لا. طيب هل له أن يلزمك بذلك؟ لا. تقول له لا، أنا قصدي أنت رايح تجيب لي مقطع، أنا قصدي سليم. والذين رأوا جواز المسح على، عايز تقول إيه شغلتني والله، أنا شرب أصف خوف إزاي؟ إحنا الوقت اللي نتكلم في مسألة المخرق، ركز معي أنت الوقت الناس المخرق، قول لي بقى أنا قلت إيه في المخرق؟ أنا قلت إيه في المخرق دلوقتي؟ ما جيتش أنا لسه ما كبيرة ولا كثيرة، خلاص ما جيتش أنا يمت. أنا دلوقتي اتكلمت في المخرق دلوقتي. ما جبتش سيرة كبير ولا صغير، والناس دي شاهد شاهدين يا جماعة، أنا جبت صغير ولا كبير؟ لا، لأن أنت مركز على السؤال اللي بذهنك، أنت مركز على السؤال اللي بذهنك، لا أنا عايز تركز على الكلام. بعد ما خلص الكلام اسأل السؤال. احنا بنقول ايه المخرج ذاته، سواء بقى هو كبير أو صغير، المخرج ذاته يصح المسح عليه أو لا يصح؟ فمن أهل العلم من قال ما يصح، ما يصح، لان احنا ما عندناش نص ثابت ما يصح. ليه؟ قال لان اطلاق الخفين عند الاطلاق، انا ورد المسح في الشارع على الخفين ولم يرد التخريق من عدم، لما ورد اطلاق على الخفين، الخفان عند الاطلاق ما يطلقان الا على السليم، بدليل لو انا ارسلت اليك تشتري خفين فاتيت بهما مقطوعين رددتهما عليك. طيب، ومن أهل العلم قال يجوز ذلك. ليه؟ يقول هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ صحابة قل من كان يسلم له ذلك، فهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ وصعب أن يخلو خف من ذلك مع طول المشي عليه، واخد بالك؟ فكل هذا من قبيل النظر، وإلا ليس عندنا نص يحتم يمنع أو يجوز ذلك، ولهذا نقول الاحتياط في ذلك إيه أولى. ولو قلنا بالفرق بقى بين بقى الخروق الكبيرة التي لم يعد وصف الخفين معهما موجودا، وبين الخروق اليسيرة تجارة بها العادة، واخد بالك؟ هذا أيضا مسلك من المسالك، هذا مسلك من المسالك. فكرأس الإبر وغير ذلك هذا ما يلتفت إليه، أما إذا كانت خروق تمنع أصلا أن يبقى وصف الخوف على ذلك، أو تمنع التمتع بالرخصة، أجي أنا لابس دلوقتي خوف أو جورب ملوش أرضية أصلا، أمسى عليه يعني فين الرخصة؟ إيه قيمة الرخصة هنا؟ قيمة الرخصة إيه؟ وقد بدت الرجلان. نعم، وأجمعوا. يبقى هو هنا لما ذكر الجرموقين قصد هنا أن يصح المسح على كل واحد منهما حال الانفراد، فحال الانفراد يكون فيه الوصف. وأجمعوا أنه إن نزع الخف الأول بعد ثم لبس جاز له المسح، وأجمعوا أنه إذا نزع الخف الأول بعد بعد ايه؟ فين عندكم بعد السي؟ قولوا العبارة اللي عندكم وبعدين كمل. نعم، هذا اذا لم يحدث طبعا، يعني هذا مقيد اذا لم يحدث، انما لو قلنا اذا احدث ومسح وخلع له المسح دي مسألة خلافية. هل المسح ينتقد بالخلع؟ هل المسح ينتقد بالخلع أم لا ينتقد؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال ينتقد بالخلع لأنه ما عاد لك سبب للترخص، ومنهم من قال لا، إنما ينقض المسح ما ينقض الوضوء، ينقض المسح ينقض الوضوء. يبقى هنا قول أجمع أنه إن نزع الخف بعد لبسه ثم لبس جاز له المسح، ده إذا كان إيه؟ إذا كان لم يحدث، يعني تتطهر تغسل الرجلين ثم تلبس الخفين ولم تحدث، تخلع بقى وتلبس، تخلع وتلبس براحتك. الإشكال يأتي فين والخلاف؟ إذا أحدثت ومسحت وجد بعد كده بقى خلعت، هل بذلك تنتهي رخصة المسح أو تبقى لأنه لا ناقض للطهارة؟ ولم يرد أن خلع الخف ناقض، وهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا ينقض ذلك إلا مواقض الطهارة، أما الخلع لا، لا ينقض ذلك. وأجمع وإذا تخرق الخفان حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فأجمع الكل على أن لو لا يمس عليهما، زي ما قلنا إيه، لو صار أسفل الخف غير موجود يبقى ما في رخص، أما الخروق مع التماسك هذا خلاف بين أهل العلم. وأجمع أن المسح على الخفين من طريق الأثر لا من طريق النظر، يعني في مشروعية مسح الخفين ثابتة من طريق الأثر لا من طريق النظر، أما في أحكام قد يكون فيها النظر زي ما قلنا خلع الخفين أو عدم خلعهما. وأجمع أنه لا يجوز ذلك في القفازين ولا فيما غطى الذراعين، لا يجوز المسح على القفازين قياسا على الخفين، ما يجوز اللي هي القفازين يعني ما يمسح عليهم، بل يخلع. وليه؟ لأن الخفين قد هما لباس الرجلين ويبقيان رجل أو امرأة، أما القفاز فغالبا ما يكون طارئا، تلبسه مرة إذا خرجت فقط من أجل إخفاء ذلك ولا يكون ذلك للرجل. طب واحد يقول تم العمامة، نقول العمامة ثابتة للرجل دائما، العمامة ثابتة، ولهذا خمار المرأة تنفع عليه كالعمامة. قال وأجمعنا لا يجوز ذلك في القفازين ولا فيما غطى الذراع بعد الحدث إذا كان في مدة المسح فقد وقع الخلاف، والصواب أنه ما طلب أنه ما في ناقض للوضوء، فالصواب أنه لا ينتقض. طيب نهاية مدة المسح سواء عند من يقول بخمس صلوات واللي يقول بالوقت، طيب لو انتهى انتهت المدة هل بذلك يبطل بعد ذلك تبطل الطهارة ولا تبقى الطهارة حتى ناقض؟ يعني أنا بنتهي الساعة خمسة، الساعة خمسة انتقض طهارتي، يبقى عشان أصلي المغرب لابد من طهارة ولو لم يكن ناقض، ولا أبقى أصلي إلى حصول الناقض؟ أمال إيه فائدة المدة؟ أمال يعني يوم وليلة؟ طب ما هو حددنا هو النهاية هو إيه؟ يعني نقول ما فيش تعارض مع نهاية المسح. ليه؟ لأن ده نهاية مسح مش نهاية طهارة. فلهذا إذا أردت الساعة خمسة أنك أنت تتوضأ وتمسح نقول لك ما عادش ينفع، انتهى انتهت المدة انتهت المدة. إذا أردت أن تمسح بعد ذلك انتهت المدة. يبقى نهاية مدة المسح ليس نهاية الطهارة، نهاية الطهارة هتبقى بالناقض، نهاية مدة المسح بالمسح. وعليه لو أردت أن تصلي المغرب أو العشاء بنفس المسح الذي كان قبل الساعة الخامسة فالصلاة صحيحة. فخذ بالك طالما أنه ما حصل ناقض من نواقض الطهارة. آخر باب في الخفين قال ذكر صفة المسح. ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه. إزاي لم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوق، يعني يدخل يده تحت الخف إزاي ويمسح؟ هيدخل جوا الخف أسفل، المراد تحت الخف يعني إيه؟ أسفل الخف. لم يختلف فإنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه، المسح جائز. لكن هو ده المسنون أو غير مسنون؟ دي مسألة أخرى. والمسنون أن يمسح أعلى كما جاء في حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما. لكن فالمسح يكون على الظاهر فقط، لكن لو مسح على الظاهر وعلى أسفل الخف حصل إجزاء ولا ما حصل؟ حصل إجزاء. وكلهم يقول من مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدا إلا أشهب فلم يرى الإعادة إلا في الوقت. يعني إيه أعاد أبدا؟ يعني إيه عيد على طول؟ كلمة أبدا أبدا أعاد أبدا يعني إيه؟ طب ما هو أعاد يبقى إيه بقى الفرق بين أعاد وأعاد أبدا؟ أعاد خلص ما عيد الصلاة، لكن يعني أعاد أبدا يعني إيه؟ أبدا يعني حتما ولازما. طيب أعاد بدا أو لابد؟ أعاد أبدا ها؟ أعاد أو لو مسح هذه الصلاة في مرة. أيوة أعاد أبدا يعني في الوقت أو في غير الوقت. أعاد أبدا سواء خرج وقت الصلاة ديت تمام إلى خمسة أيام سبعة أيام أو علم في الوقت، يبقى أبدا سواء كان في الوقت أو في غير، هذا معنى أبدا. أعاد أبدا سواء خرج وقت الصلاة اللي هو مسح فيها أسفل خفين أو ما خرج. ما احنا قلنا خصوة اتفقوا ان ما يجوزش. طيب لكن انت جهلت هذا ومسحت، عرفت في الوقت، طب هتعيد. طيب لكن هل لو انه خرج الوقت تعذر بقى بجهلك وبالتالي لا تعيد ولا تعيد؟ هذا كلمة ابدا هنا بقى، تعيد. تعيد ابدا يعني لو خرج الوقت ثم جاء اللي بعدها في خرج الوقت ثم جاء بقى عشرة أيام أسبوعين ثلاثة، تعيد أبدا ولا دخل للوقت في ذلك. ولهذا قال إلا أشهى فلم يرى الإعادة إلا في الوقت. أشهى بيرى الإعادة فين؟ في الوقت. بس تعيد إذا كان الوقت القائم، أنت مسحت الظهر أسفل خفين، تعيد عند أشهى إمتى؟ في وقت الظهر. إنما إذا أذن عصر ما تعيدش، أنت معظوم بجهلك. لكن هؤلاء يرون الإعادة إيه؟ ولو خرج وقت العصر والمغرب والعشاء وبكرة وبعده. نعم. الإيه؟ يعيدها لو ما شدد مسحا. نعم يعيدها. العذر بالجهل يسقط الإثم لكن تطالب بهذا. ولا أعلم، يقول الأربعمائة، يقول ولا أعلم أحدا ممن يقول بالمسح على الخفين يقول لا يجوز المسح على الخفين، ولا أعلم أحدا من يقول بالمسح على الخفين يقول لا يجوز المسح على الخفين، لكن يضيف معها أسفل أو لا يضيف ماشي، لكن ما في أحد قال لا يجوز المسح أعلى الخفين. وإن مسح أسفل الخف دون أعلى لم يجزئهما، لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين. إلا المروزي فإنه قال يجوز الاقتصار على أسفله، يجوز الاقتصار على أسفله، والمسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه. طيب الفرق بين هذه والسابقة، وكلهم يقول مسح بطونهما دون ظهورهما أعاد أبدا إلا أشهد. وبعدين يقول هنا وإن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزئه. بطونهما دي تعود على إيه؟ يعني وكان الظاهر اللي هو بطون الخفين او كذا، انما هو كده طالما انه ذكر هذا المسح اسفل الخف دون اعلاه، يبقى الاقرب ان يقال بقى هنا مسح بطون الايه الرجلين دون ظهورهما. طب وايه علاقه، طب وهل المسح اصلا لو مسح على البطون والظهور ما واحد لا يجوز على الرجلين، يبقى مسح بطونهما ايه، مسح بطون ايه دون ظهورهم. يعني الأولى في إعادة الصلاة والثانية في إجزاء الطهارة. أحسنت. من مسح بطونه ومن دون ظهورهما أعاد أبدا. الثانية وإن مسح الخفين الأعلى لم يجزئه، وعليه إجماع المسلمين. نعم. ليه؟ لا بنتكلم في الإجزاء هنا، قال يجوز الاقتصار على أسفله. بس تصح هنا أشهب يقول فلم يرى عاد إلى في الوقت أشهب يقول لا تصح، أشهب يقول لا تصح، بس لا تصح فيعيدوها في الوقت ولا في كل وقت، إنما أشهب يقول لا تصح. نعم نعم. لا مش مراده كده، ملوش دعوة هو ليس له دخل في هذا، يعني يرد هذا في أكثر موضع ملوش دخل يعني. طيب نقف عند التيمم. أي إجماع؟ اه بعيد فيها تعسف. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جزء فيه امتحان السني من البدعي للحافظ عبد الواحد بن محمد الشيرازي المقدسي رحمه الله. وصلنا إلى أي مسألة؟ ها؟ القرآن يسأل عن القرآن هل تكلم به بحرف أو صوت؟ صح؟ أي نعم. عن موسى ليه؟ يسأل عن موسى ليه؟ يسأل عن القرآن، هذه المسألة الثامنة، يسأل عن القرآن هل تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت أم كلامه معنى قائم في نفسه وبذاته. السني يسأل هذا عن القرآن ليتبين المعتقد في القرآن، هل تكلم الله به بحرف وصوت أم كلامه معنى قائم في نفسه أو بذاته.